أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا تتمة فيما تتعلق ببحث الجهة الثالثة، وهو في بيان العلاقة بين أصالة الظهور والأصول اللفظية الأخرى. قلنا بأنه ذهب جملة من الأعلام إلى أن أصالة عدم القرينة بحسب الحقيقة مرجعها إلى أصالة الظهور، وذهب بعض آخر كالشيخ قدس سره إلى العكس، حيث ذهب إلى أن أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. وقد تكلمنا في كلا الاتجاهين بما ينبغي أن يقال، وانتهينا إلى الاتجاه الثالث، حيث بينا بأنه أساساً نحن لا يوجد عندنا لا أصالة عدم القرينة المنفصلة كأصل مستقل في قبال أصالة الظهور، ولا أصالة عدم القرينة المتصلة كأصل في قبال أصالة الظهور. ومن هنا فلا معنى لرجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، ولا رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الظهور، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولكنه قد يقال بأنه لماذا لا توجد عندنا أصول أخرى؟ يوجد عندنا أصالة عدم الغفلة، وتوجد عندنا تلك الشهادة السكوتية من الراوي التي من خلالها قلنا أنه لو كانت هناك قرائن مقالية حالية لنقلها إلينا، وحيث أنه سكت عن تلك القرائن فهذا معناه ماذا؟ عدم وجودها. في مقام الجواب لا بد أن يتضح بأنه أساسا أصالة أو تلك الشهادة السكوتية التي عبر عنها الشيخ، تلك لا علاقة لها باستكشاف المراد، وإنما هي مرتبطة ببحث السند، وأن الناقل والراوي هل ينقل تماما ما يرتبط بالظهور أو لا ينقل. ونحن حديثنا أي حديثنا في الأصول اللفظية التي تقع في باب المحاورات لاستكشاف مراد المتكلم، وذلك الأصل وتلك الشهادة ليست مرتبطة بالمنقول، وإنما مرتبطة بمن؟ بالناقل، بسند الرواية. هذا أولا فيما يتعلق بهذا. وثانيا أن أصالة عدم الغفلة ليست من الأصول اللفظية في باب المحاورات، لا ملاكا ولا موردا، وهذا موكول إن شاء الله تعالى إلى محله. ولكنه بنحو الإجمال نقول بأن أصالة عدم الغفلة، إذا يتذكر الإخوة، قلنا أنها جارية لا فقط في الأقوال، بل هي جارية أين؟ في الأفعال أيضا. لذا تجدون أن بعض الأعلام في قاعدة الصحة والفراغ أيضا يجرون ماذا؟ يقولون أن ملاك الصحة وملاك الفراغ، هاتين القاعدتين، هو أصالة ماذا؟ أصالة عدم الغفلة. ومن الواضح أن أصالة الصحة وأصالة الفراغ مرتبطة بعالم الألفاظ والمحاورات أم بعالم الأفعال؟ من الواضح أنها لا علاقة لها بعالم الألفاظ والمحاورات. إذن النتيجة التي ننتهي إليها في هذا الاتجاه الثالث هو أنه للاتجاه الأول تام كما بينا وللاتجاه الثاني تام كما بينا. ولعله والله العالم أن صاحب الكفاية عندما أرجع أصالة عدم القرين إلى أصالة الظهور وقال أساسا لا نحتاج إلا إلى أصالة الظهور، لعله إشارة إلى هذا الاتجاه الثالث، لم يكن بصدد أن يقول توجد عندنا قاعدة أصالة عدم القرينة ولكن نرجعها إلى ماذا يريد أن يقول، إلى أصالة الظهور. يريد أن يقول في عالم المحاورات واستكشاف مراد المتكلم من الألفاظ نحن لا توجد عندنا إلا قاعدة ماذا، إلا قاعدة أصالة الظهور. هذا فيما يتعلق بهذه الجهة. أما البحث في الجهة الرابعة ولعله هو من مهمات بحث أصالة الظهور، وهو البحث في التفصيلات التي ذكرت في المقام. التفصيل الأول وهو التفصيل المشهور والمدون في كلمات الأعلام من الأصوليين، وهو التفصيل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. مقدمة لا بد أن تعلموا أن المحقق القمي في كتابه أشار إلى هذه المسألة لعله في 3 مواضع: في مبحث حجية ظواهر الكتاب، وفي مبحث حجية السنة، وفي أول مباحث الاجتهاد والتقليد. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه في كلمات المحقق القمي يوجد عنوانان: عنوان من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، وعنوان المشافهة ونحو ذلك. فهل أن هذين العنوانين أحدهما يساوي الآخر؟ بحسب الظاهر، بحسب الدقة والتأمل، أن بين هذين العنوانين عموم من وجه، فإنه قد يكون مقصودا بالإفهام وليس مشافها، وقد يكون مشافها وليس مقصودا ماذا بالإفهام، بل هو لينقل هذا إلى غيره كحامل الرسالة، وقد يجتمعان، يعني مقصود بالإفهام ومشافه مع المتكلم. ولكن الظاهر من عباراته أنه عندما يقول المقصود بالإفهام والمشافة كأن العنوان الأصلي هو ماذا؟ المقصود بالإفهام، من قصد إفهامه، وإلا كأنه المشافة يعني بيان مصداق من قصد ماذا؟ إفهامه، لأنه أوضح مصاديق من قصد إفهامه هو الذي يتكلم معه المتكلم، يعني السامع المشافه للمتكلم. على أي الأحوال، هذه المسألة وهي مسألة من قصد أن الظواهر حجة لمن قصد إفهامه، وأن من لم يقصد قد إفهامه فإن الظواهر ليست حجة عليه، مسألة جد مهمة في مباحث الأصول بل في معارف الدين جميعا. التفتوا جيدا، لأنه نحن ذكرنا في أبحاث أو مقدمة هذه الأبحاث بأن المباحث الأصولية وإن كان في الأعم الأغلب نظر إليها من زاوية البحث الفقهي، ولكنها في جملة من الأحيان تمثل قواعدا لفهم الدين لا لفهم الأحكام الفقهية. هذا التفصيل من تلك المباحث، من تلك المباحث التي لو تم هذا التفصيل واقعا ينبغي علينا أن نؤسس قواعد جديدة للتعامل وللتعاطي مع النص الديني، لأن علماء الأصول في مباحث حجية الظواهر أسسوا مجموعة من القواعد للتعاطي مع النص. ماذا؟ مع النص الديني. أصالة عدم القرينة المنفصلة، أصالة عدم القرينة المتصلة، أصالة عدم الغفلة، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، وعشرات هذه القواعد العرفية والعقلائية إنما نقحها علماء الأصول حتى يكون الإنسان الذي يريد أن يتعاطى مع النص الديني يكون مسلحا بهذه الآلات والأدوات لكي يفهم النص الديني. إذا تم هذا التفصيل الذي جاء في كلمات المحقق القمي، واقعا لا بد كثير من هذه القواعد التي نقحت في علم الأصول المتعارف عندنا نضعها جانبا وننقح ماذا؟ وننقح مجموعة من القواعد والأدوات والآلات لفهم النص الديني والتعاطي معه. هسه أنا أضرب لكم مثال حتى يتضح. نحن الآن عندما نريد أن نفهم مسألة من المسائل الدينية، أي مسألة كانت، سواء كانت مرتبطة بالأصول يعني بالعقائد، أو مرتبطة بالأخلاقيات، أو مرتبطة بالفروع العملية، لا طريق لنا بحسب النقل إلا الكتاب وإلا ماذا؟ الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. هذا النص أو هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول أن النصوص الشرعية كتابا كانت أو سنة إنما هي حجة على من قصد إفهامه بها، أما القرآن فإنه قصد إفهام من؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وهم المخاطبون وهم المشافهون وهم المقصودون ماذا؟ بالإفهام. هسه سواء البشرية فهمت أو ماذا؟ أو لم تفهم. إذن باب القرآن الكريم بالنسبة إلينا عموم الناس، بل لم نقصد بفهمه بإفهامه ولم نشافه ولم نخاطب به، فهذا الباب ماذا؟ مغلق عليه. وأما أهل البيت النبي الأكرم وبيانات أهل البيت، أما النبي الأكرم فطريقنا نحن إلى النبي الأكرم يمر من خلال ماذا؟ من خلال بيانات أئمة أهل البيت. نحن لا نقبل روايات غير الروايات الواردة عن طرق أئمة أهل البيت إلا نادرا كما تعلمون. وأما الروايات الواردة عن هذا الطريق المبارك، فإن هذه النصوص وهذه الظواهر إنما المقصود إنما هي لمن قصد إفهامه بتلك الروايات والظواهر. ومن الواضح أن من قصد أولئك الذين عاصروا ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من قصد إفهامه من أصحاب الأئمة. إذن لا الطريق إلى ظواهر القرآن ميسر لنا، ولا الطريق إلى ظواهر روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين هم يفسرون القرآن ويبينون القرآن ماذا؟ ميسر لنا. إذن ما الطريق إلى معارف؟ الجواب في كلمات المحقق القمي فقط فيما يتعلق بالمسائل العملية والفقهية، قال إذا لا طريق العلم مفتوح لنا ولا طريق العلمي مفتوح لنا، إذا نرجع إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الظن. وقع السؤال الأساسي، ماذا نفعل بغير الموارد من معارف الدين؟ معارف الدين ليست هي فقط الفروع الفقهية حتى نحلها من خلال حجية ماذا؟ مطلق الظن. وماذا نفعل بالمعارف الأخرى؟ نريد أن نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم حجة علينا أو ليس حجة علينا؟ وسيأتي بحثه التفصيلي في التفصيل المتعلق، وواحد من مناشئ ذلك التفصيل هو هذا، يعني واحدا من مناشئ التفصيل أن ظواهر الكتاب ليست حجة وظواهر غير الكتاب حجة. منشأ التفصيل هو ماذا؟ هو هذا الملاك الذي يذكر في هذا التفصيل، يعني التفصيل الأول بين من قصد وبين من لم يقصد. إذن ظواهر الكتاب مغلقة علينا علما وعلميا، وظواهر روايات أئمة أهل البيت أيضا ماذا؟ مغلقة علينا، لأنه لم يقصد منها إلا إفهام المخاطبين والطبقة المحيطة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون أن القمي ومن ينحو هذا المنحى ذهبوا إلى مسألة الانسداد ومسألة حجية الظن المطلق ونحو ذلك من المباني. وهذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو أغلق هذا الطريق للتعاطي مع النصوص لابد أن نفتح ماذا؟ نفتح بابا جديدا وطريقا جديدا وآلية جديدة للتعامل ماذا؟ للتعامل مع النص الديني والنصوص الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا واقعا ينبغي للإخوة أن يتأملوا ويتدبروا كثيرا حتى يعرفوا بأنه هذه المسائل التي تعد من الأمور البديهية في أذهان كثير من المتدينين أو المتشرعاء أو فضلاء الحوزة، لا عندما نصل إلى عمق البحث التدقيقي والتعميقي ونضعها على منصة التشريع تجد أنها مبتلات بألف إشكال وإشكال. واقعا بعد ماذا يوجد عندنا أوضح من حجية أصالة ماذا؟ من حجية أصالة الظهور، وأنتم ستجدون ما هي الموانع والعوائق التي تمنع من الالتزام بمثل هذه الحجية. على أي حال،
هذا التفصيل قد يقرب بنحو كبروي وقد يقرب بنحو صغروي. أما التقريب الكبروي لإثبات صحة هذا التفصيل فهو أن يقال أن الأدلة الدالة على حجية الظواهر وهي السيرة العقلائية أساسا تلك الأدلة لا مقتضي لها لإثبات حجية الظواهر لمن لم يقصد إفهامه. أساسا السيرة والدليل الذي دل على حجية الظواهر ذلك الدليل بنفسه قاصر على أن يجعل حجية الظواهر حتى لمن لم يقصد ماذا؟ لمن لم يقصد إفهامه. ليس الأمر كذلك، يعني هناك أساسا قصور أين؟ في الدليل الذي دل على حجية الظواهر. هذا البيان ماذا؟ الكبروي، يعني أساسا الدليل الدال على الحجية بنفسه قاصر من أول الأمر أن يشمل غير المقصود بالإفهام. وقد يقرب هذا الدليل ببيان ماذا؟ ببيان، أو يقرب هذا التفصيل ببيان صغروي، بمعنى أنه يدعى أنه لا ينعقد الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، لا يوجد هناك ظهور حتى يدل دليل الحجية على حجية ماذا؟ على مثل هذا الظهور. وعندما نقول ظهور مرادنا أي ظهور؟ الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. مرادنا من الظهور في المقام، وهذا ما تقدم في مبحثي في الجهة الثانية، أن موضوع الظهور ما هو؟ قلنا أن موضوع الظهور هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. في البيان الصغروي للمنع أو لبيان هذا التفصيل يقال بأنه أساسا من لم يقصد إفهامه لا ينعقد ظهور في حقه. فإذا لم ينعقد الظهور في حقه فلا معنى لتطبيق كبرى أصالة ماذا؟ كبرى أصالة الظهور وحجية الظهور. إذن هذا التفصيل أو هذا المنع بالنسبة إلى حجية من لم يقصد إفهامه قد يقرب ببيان كبروي وقد يقرب ببيان ماذا؟ صغروي. أما بيان الكبروي يعني بيان التفصيل أو هذا التفصيل بمنشئه الكبروي، في الواقع بأنه أساسا ذكر في المقام وجهين لهذا البيان. الوجه الأول أن يقال نحن عندما نأتي إلى من قصد إفهامه لا يمكن أن نحتمل خلاف الظاهر بالنسبة إليه إلا أن يكون منشأه غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن ماذا؟ عن الالتفات إلى القرينة. يعني أن المتكلم بالنسبة لمن يقصد إفهامه إذا احتملنا في كلامه أنه يريد خلاف ظاهر كلامه، إذا كان يريد ظاهر كلامه ثبت المطلوب لمن يقصد إفهامه. أما لو احتملنا أنه بالنسبة لمن قصد إفهامه لا يريد ظاهر ماذا؟ كلامه، إذن ماذا يريد؟ خلاف هذا الظاهر. خلاف هذا الظاهر إما منشأه أنه غفل عن نصب القرينة على خلاف الظاهر المتكلم. طبعا ده نتكلم في المولى العقلائي عموم، ما نتكلم في المولى المعصوم، ولا في المولى المعصوم هذا الاحتمال لا يرد فيه. وإما يأتي الاحتمال من ماذا؟ من أن المولى نصب القرينة على إفهامه وعلى إرادة خلاف ظاهر كلامه، ولكن السامع والمشافه والمقصود بالإفهام ماذا؟ غفل عن الالتفات إلى تلك القرينة. احتمال آخر لا يوجد، يعني لا يمكن أن نقول أنه اعتمد على قرينة منفصلة مثلا، لأن المفروض أنه يريد ماذا؟ ها؟ أن يفهمه. وإذا اعتمد على قرينة منفصلة يلزم نقض ماذا؟ نقض الغرض. هذا عنوان قصد إفهامه أساسا ينفي أي احتمال آخر، كأنه كان يريد أن يجمل الكلام لأنه ليس أهلا للفهم الكلام. الجواب ماذا؟ الجواب هذا الكلام لا يأتي في من قصد إفهامه، يلزم نقض الغرض، يلزم الخلف، لأن المفروض أن هذا مقصود بالإفهام، يريد أن يفهمه تمام مراده بشخص ماذا؟ بشخص كلامه. إذن بالنسبة لمن يقصد إفهامه إذا احتمل أنه يوجد أن المراد هو خلاف ظاهر الكلام، هذا الاحتمال منشأه إما الغفل عن نصب القرينة من المتكلم، وإما الغفل عن التفات السامع إلى تلك القرينة، وهذا منفي بأصالة ماذا؟ عدم الغفلة. وأشرنا إلى ذلك مفصلا فيما سبق بأن هذا الأصل أصل عقلائي مستقل يقع في قبال أصالة ماذا؟ في قبال أصالة الظهور، وهو أصل مستقل عن أصالة الظهور. إذا احتمل، التفت جيدا، إذا احتمل المقصود بالإفهام أن المولى لا يقصد ظاهر كلامه ولا يريد ظاهر كلامه، مباشرة ينفي ذلك بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. أما إذا انتهينا إلى من لم يقصد إفهامه فقط، في حقه يوجد الغفلة أو توجد مناشئ أخرى أيضا، ها؟ تبدأ مناشئ متعددة أساسا، كأن يقال بأن المتكلم عندما كان يتكلم مع المقصود بالإفهام كانت هناك قرائن حالية مقالية، كيفية حركات اليد، حركة الوجه، قسمات الوجه، هذه كلها كانت قرائن ماذا؟ محيطة بالفهم. أما أنا الذي لم أكن مقصودا بالإفهام ولم أكن مشافها ولم أكن في مجلس التخاطب، فهذه القرائن تحتمل في حقي أو لا تحتمل، كلها قائمة. إذن توجد مناشئ أخرى غير منشأ ماذا؟ منشأ الغفلة. فهل يمكن نفيها أو لا يمكن نفيها؟ إذا بنينا، خلوا ذهنكم يمي جيدا، إذا بنينا على أصالة عدم القرينة مطلقة كما ذكر المرزا، حتى القرينة ماذا؟ المتصلة، حتى كذا قد يوجه، ولكنه اتضح لنا فيما سبق بأنه لا يوجد عندنا أو عند العقلاء أصل اسمه عدم القرينة ماذا؟ المتصلة. إنما نفينا عدم القرينة المتصلة إذا كان منشأها ما هو؟ الغفلة. أما إذا كانت له مناشئ أخرى استطعنا أن ننفيها أو لم نستطع؟ لم نستطع أن ننفيها سابقا. فإن قلت، خلوا ذهنكم جيدا لتسلسل البحث، فإن قلت إذا كان المولى يريد بيان مراده بشخص كلامه واحتمل أن غير المقصود بالإفهام قد تضيع عليه بعض هذه القرائن، عليه أن ينبه، أن يقول بأنه ترى أنت غير مقصود بالإفهام، أنا لا أريد أن أكلمك، أنه هذا خطابي كذا. الجواب أن المتكلم يقول أنا لست معنيا بهذا من أول الأمر، لأنه أنا لم أتكلم معك حتى تقول أنه ضاعت القرآن عليك، أنا ينبغي عليك أن تحفظ علي هذا القرآن، هو كلامي موجه لك أو غير موجه لك؟ إذن لماذا تطالبني أن أحفظ لك القرائن المقالية الحالية، أن أتكلم بشكل أن القرائن لا تضيع عليك؟ هذا كله فرض ماذا؟ فرض أو فرع أني مقصود بالإفهام، فالمولى يراعي ماذا؟ يراعي حالي. أما إذا لم أكن مقصودا بالإفهام تقول سوف يضيع علي، يقول أنا لم أقصدك بالإفهام حتى تقول يضيع علي أو ماذا؟ أو لا يضيع علي، أنا لا علاقة لي بك، وإنما علاقتي بمن؟ أريد أن أفهم هذا الشخص، هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء قد أفهمهم. تقول أنا يضيع علي، يقول فليضع عليك لأنه لم أقصدك بالإفهام. من قبيل أنه أنت رسالة توجهها إلى صديق لك وبينكما مسائل كثيرة، من باب الاتفاق لو وقعت هذه الرسالة بيد أشخاص آخرين، لو قرأوا الرسالة لعلهم لا يفهمون منها جيدا ماذا تقصد، ماذا تريد، هذه الضمائر لمن ترجعها؟ فتعترض على صاحب الرسالة، تقول له لماذا أصلا هذه الضمائر بهذه الطريقة؟ يقول هذه الرسالة ما موجهة لك، موجهة لمن؟ موجهة لزيد، هو لابد أن يفهمها وهو يفهمها. إذن أنت بعد لست من حقك، أنت ليس من حقك أن تعترض لماذا هنا استعملت هذا الضمير ولم تستعمل ذلك، لماذا هنا استعملت التورية وهناك لم تستعمل التورية، لماذا هنا في كلامك يوجد إجمال وكان ينبغي أن يكون توضيح؟ أبدا أبدا. يقول هذا الاعتراض كله أو هذا الإشكال والعتب يأتي ممن؟ ممن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه فليس من حقه أن يعترض علي بأي من هذه الاعتراضات. إذن الوجه الأول لتقريب هذا التفصيل كبرويا هو أساسا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، لا يوجد منشأ لإرادة خلاف الظاهر إلا ماذا؟ إلا الغفلة، وهو منفي بأصالة عدم الغفلة. أما لغير المقصود بالإفهام فتوجد هناك ماذا؟ مناشئ أخرى غير الغفلة، وهذه بعد لا يمكن أن ننفيها لا بأصالة عدم الغفلة ولا بأصالة عدم القرينة وغيرها من الأصول المتعارفة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام، نحن مرة نتكلم عن مولى عادته جرت على أن يبين تمام مراده بشخص ماذا؟ كلامه، إلا نادرا، إلا استثناء يعتمد على قرائن ماذا؟ على قرائن منفصلة، وإلا عندما يريد أن يبين مراده يبينه ماذا؟ من شخص هذا الكلام. فاحتمال القرينة المنفصلة في مثل هذا المولى احتمال ماذا؟ ضعيف جدا، لأنه ليست من عادته ولا هي طريقته. أما إذا انتقلنا إلى مولى أساسا ديدن بياناته قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مراده. الإمام الأول يتكلم بشيء، والإمام الخامس يقيد، والإمام السابع يطلق، وإلى غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى من قصد إفهامه احتمال وجود القرينة المنفصلة غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأنه نقض الغرض من قصد ماذا؟ إفهامه. هو يريد أن يفهمه، إذا اعتمد على قرائن منفصلة أفهمه أو لم يفهمه؟ لم يفهمه، نقض الغرض، خلف أنه هو المقصود ماذا؟ بالإفهام. أما غير المقصود بالإفهام توجد في حقه قرائن منفصلة أو لا توجد؟ هذا الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجودا هل يمكن نفي القرائن المنفصلة؟ ذكرنا إذا بنينا على مبنى من قال بالفرض والفرضية الأولى، وهي أنه يوجد عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة المنفصلة عقلائيا في قبال أصالة الظهور، فقد هنا يعتمد من لم يقصد إفهامه على أصالة عدم القرينة المنفصلة. ولكنه بنحو فني بينا أساسا العقلاء لا معنى لأن يجروا مثل هذا إلا على أساس تعبدي بحت وصرف، وقلنا أن الأصول العقلائية هي أصول ماذا؟ قائمة على أساس نكتة الكاشفية والطريقية إلى الواقع. إذن هذا الاحتمال وهو الاعتماد خصوصا في المولان، في مولانا الحقيقي في موالينا من الأئمة، وهو أنه جرت عادتهم على الاعتماد على القرائن المنفصلة، هذا بالنسبة إلى غير ما المقصود بالإفهام موجود ولا طريق له لنفي ذلك، ولا طريق له لنفي ذلك. أما بالنسبة إلى من قصد إفهامه هذا الاحتمال غير موجود. هذا فيما يتعلق ببيان المنع الكبروي، يعني لإثبات هذه الدعوة وهذا التفصيل على أساس المنع الكبروي. أما البيان الذي عادة يعتمد عليه المحقق القمي في إثبات المنع الصغروي ولإثبات هذا التفصيل من خلال المنع الصغروي هو الاعتماد على التقطيع الذي ورد في المجاميع الروائية. يقول: من الواضح لديكم جميعا أن المجاميع الروائية قطعت الروايات عندنا، رواية كانت 10 صفحات فقطعت فصارت في 10 أبواب من الفقه، ولعله كانت في هذه الروايات ما يكون في ذيلها قرينة على ما في صدرها، وما في صدرها قرينة على توضيح المراد ماذا من ذيلها. ولكن بعد أن قطعت هذه الروايات كل هذه القرائن ماذا ضاعت علينا. فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت أن هذه الروايات، طبعا هذا المنشأ سأبين، فإن قلت أن احتمال القرينة المنفصلة منفي ماذا بأصالة عدم القرينة المتصلة، قلنا الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين الشك في أصل القرينة المتصلة، فقلنا أنه يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة، وبين الشك في قرينية الموجود، يوجد شيء ولكنه لا نعلم أنه قرينة أو ليس بقرينة. إذن مر الشك في القرينة المتصلة بنحو كانت تامة، ومر الشك في القرينة المتصلة بنحو كان ماذا الناقصة، مر الشك أنه توجد قرينة متصلة أو لا توجد، نجري أصالة عدم القرينة بأي بيان كان، ومر الشك لا يوجد شيء ولكن لا أعلم أن هذا الموجود كان قرينة أو لم يكن ماذا أو لم يكن. من قبيل المثال الذي ذكرنا هو أنه أساسا هناك رسالة واقتطع شيء من الرسالة، خب هذا الذي اقتطع من الرسالة كان موجود، لو كان موجود لا أعلم أنه كان يشكل قرينة أو لا يشكل ماذا. فالشك في قرينية الموجود لا في أصل وجود القرينة المتصلة وعدم وجودها. وقد اتفقت كلمة الأعلام على أن أصالة عدم القرينة المتصلة بأي بيان إذا جرت فإنما تجري في حالة الشك في أصل القرينة، لا الشك في قرينية ماذا؟ في قرينية الموجود. والمقام يعني التقطيع الواقع في الروايات من الشك في أصل القرينة لو من الشك في قرينية الموجود، من الواضح أنه من الشك في قرينية الموجود لا في أصل القرينة المتصلة. وبهذا انتهى المحقق القمي إلى أن القرآن مقصود، القرآن مختص بمن قصد إفهامه وبمن خوطب به ولا طريق لنا إليه. وأما رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فظواهرها مختصة بمن ماذا؟ بمن خوطب بها وبمن قصد إفهامه. بين قوسين وعلى الإسلام ماذا؟ السلام. وخلاص بعدها قرآن وسنة هذا وضعها خلاص. وهذا رأي من محقق كبير، واقعا المحقق القمي من الأعلام، ها يعني من المحققين الكبار. فلا تستغربون ها عندما نقول بأنه إذا أوكلناها فت قوس آخر أفتح لكم يا، إذا أردنا أن نرجع لا أقل مسائلنا العقائدية إلى مسألة الظواهر، واقعا لا يبقى من المسائل العقائدية شيء. هذه هي حجية الظواهر أمامكم، انظروا ماذا هو رأي الأعلام فيها. لتنظرون إلى المشهور بين الأعلام الآن، هاي النظرية الآن مشهورة، لعله بعد 10 سنوات 20 سنة 50 سنة الذي يحكم العقل الشيعي أي نظرية؟ ها؟ نظرية المحقق القمي. يوجد عندكم دليل على النفي؟ أليس الفقه الشيعي عاش لمئات السنين على نظريات معروفة ومشهورة ومجمع عليها، والآن بدأ ماذا؟ لمئات السنين بدأ يؤمن بعكس تلك النظريات الفقهية؟ يوجد أو لا يوجد؟ فلا تستغرب أنه في المسائل الأصولية الآن المشهور لا يغرك الزمان الذي تعيش فيه، فإن البحث العلمي هو أوسع زمانا من الزمان الذي نحن نعيش فيه. لعله هذه النظريات، وأنا أتصور أنه هذه النظريات مع الأسف الشديد أن أمثال المحقق القمي وأن أمثال صاحب الفصول حذفوا من أبحاثنا الأصولية. الآن أنتم لا كتبهم تقرأ، لا نظرياتهم تقرأ، لا نعرف عنهم شيئا، من قبيل أنه اللي موجود الآن في حوزات قم مثلا من الفلسفية، تجدون بأن حوزة قم الفلسفية حذفت النظريات المشائية والنظريات الإشراقية والمباني الأخرى الفلسفية، كلها صارت ماذا؟ في الرفوف الذي الآن يحكم العقل الفلسفي الإيراني أو القمي هو ماذا؟ هي نظرية صدر المتألي. وهذا من الناحية الفنية، من الناحية البحثية، من ناحية تلاقح الأفكار، سوف يسري البحث أو سوف يميت البحث. اطمئنوا، سوف يموت البحث ومات البحث. الآن أنتم 400 سنة من بعد ملا صدراء إلى يومك هذا، أنتم لا تجدون نظرية جديدة في الأبحاث ماذا؟ الفلسفية. كل من جاء بعد هذه النظرية وبعد هذه المدرسة كل همه ماذا؟ كيف أن يفسر، كيف أن يدافع، كيف أن 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 أن, أن, أن يشرح، وهكذا. لا يوجد شيء، وهذا لم يكن في السابق. النظريات الفلسفية كانت تتلاقح في الأصول أيضا كذلك. إذا صار البناء أنه الآن هذا الاستبداد العلمي يحكم وضعنا الأصولي، اطمئنوا سوف نبقى، هي نوجه للشيخ الأنصاري، هي ندافع عن الشيخ الأنصاري، هي نحتمل في كلمات الشيخ الأنصاري، فندور، فالدائرة مغلقة، ننفتح عنها أو لا ننفتح؟ أبدا لا ننفتح، يجب أن وقت 3 دقائق. إذن التفتوا جيدا، هذا التفصيل واقعا يعطينا قراءة جديدة، يعطينا نظرية جديدة للتعامل ماذا؟ مع النص الديني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مسألة التعامل مع النص الديني ليست فد مسألة وحي منزل هذه الطريقة ولا طريقة غيرها. هذه مهمة عندي بالنسبة إلي، أريد أن تصل إلى الإخوة. بعض يتصور إذا جاء شخص آخر وحاول أن يقدم طريقة جديدة وفهما جديدا للتعامل مع النص الديني كأنه ماذا؟ بدأ الإسلام يخرب. لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بدليل أنه في واقعنا العلمي وفي نظرياتنا العلمية نحن أيضا لا يوجد عندنا طريقة واحدة وآلية واحدة للتعاطي ماذا؟ مع النص الديني. لا أقل الآن قدمنا نظرية ثانية في قبال النظرية المشهورة والمعروفة في التعامل مع النص الديني. ومن هنا لابد أنا وأنت، أنا وأنت، قبل أن يبدأ الآخرون، وإلا إذا سكتنا الآخرون يبدأون، أو بدأوا من 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 50 سنة، من 100 سنة بدأوا يتكلمون. تعالوا إما أن ننقح هذه القواعد والآليات التعامل مع النص الديني، وإذا وجدنا أن بعضها أو كثير منها غير قادر على أن يستجيب لمتطلبات الحياة، ينبغي أن نقدم ماذا؟ ها؟ أطروحة جديدة للتعامل مع النص الديني، قراءات جديدة، قواعد جديدة للتعامل مع النص الديني. وأنا أتصور أن نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه في مسألة الزمان والمكان ودخالتهما في فهم النص الديني، هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا آلية جديدة، قاعدة جديدة، تعاطي، طريقة جديدة للتعاطي مع النص الديني. والحمد لله رب العالمين.